الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نواصل ونسأل الله عز وجل العون والسداد والسلام ونتبعه بشرح العقيدة الطحاوية. ووصل إلى الكلام الفقه الماضي إلى قول الإمام الطحاوي رحمة الله عليه، وكما أنه أي الحق سبحانه وتعالى محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائه، فهو المحيي قبل أن يميت الموتى، وكذلك هو المستحق لاسم الخالق قبل أن يكون ثم مخلوق، ذلك لأنه على كل شيء قدير. قال الشارع: هذه الجمل مترابطة للدلالة على ما سبق لكم. وهذا المعنى الذي دل عليه كلام الطحاوي يرتبط به مسائل مهمة جدا في هذا الموضوع، وهذا الموضوع مما يظهر منه أن الطحاوي خالف ما عليه أهل الحديث والأصل بهذه المسألة العظيمة، وذلك أن أصول هذه المسألة القديمة في البحث بين الجهمية والمعتزلة والقلابية والأشاعرة والمسؤولية وبين أهل الحديث والأصل والمذاهب فيها متعددة. لهذا نقول ونبين ما في هذه الجمل من مباحث على مسائل إيضاح في المقام. المسألة الأولى: هل اتصف الله عز وجل بصفاته بعد ظهور آثارها؟ يعني كل صفة لها آثار، فهل الموتى عز وجل اتصف بهذه الصفة بعد أن تظهر الآثار أم قبل أن تظهر الآثار؟ مثال ذلك: صفة الخالقية لله عز وجل، هل ثبتت للمولى عز وجل قبل أن يخلق شيئا أم لم تثبت إلا بعد أن خلق أشياء؟ هذا معنى السؤال. وكذلك: هل أسماء الرب عز وجل سمي بها بعض ظهور آثارها أم قبل ذلك؟ قال الشارح: اختلف الناس على مذاهب. وهنا يجب أن نبين الأمر، وهو أهل العلم اللي هم عندهم أمانة علمية وإنصاف حينما يتكلم في مسألة من المسائل، الأمانة العلمية تلزمه أن يأتي بالأقوال مهما كانت الأقوال إرادية وباطنة، ولكن لزاما أن يأتي بها ليبين ما فيها من عبارة. وعليه لا يلزم من كون أن المسألة خلافية أي أن الأقوال كلها حق وصواب، بل العكس، ممكن تجد أقوال باطلة بل هي الأفضل نفسه ومع ذلك تتراحى الإمام. وهذا تجده كثيرا عند الإمام ابن القيم رحمه الله عليه، يعني يصل المسألة ويأتي بكلام الناس وينزل الأقوال بقائلها وبعد ذلك يبين الصحيح من الباطل، فهذا أمر لا بد أن ننتبه إليه. فهو ذكر مذاهب الجهمية والمعتزلة والقلابية وغيره. طيب، كل هذه المذاهب مذاهب هدم وبطل وكل كلامها باطل في أغلب الأحيان، أليس معنى أن الشيخ أتى بها أنه إقرار منه لهذه الأقوال أو لهذه المذاهب؟ المذهب الأول هو مذهب المعتزلة والجهمية ومن نحى نحوه من أنه عز وجل لم يصف له صفات ولا أسماء إلا بعد أن ظهرت آثاره، فلما خلق صارت له صفة الخلق وصارت من أسمائه الخالق، وذلك على أصل عندهم وهو أن أسماء الله عز وجل مخلوق، فلما خلق سماه الناس الخالق. طبعا الأصل اللي عندهم ده أصل باطل اللي هو كونه أن أسماء الله مخلوق، أبدا أسماء الله عز وجل ليس بالمخلوق، وكل ما كان من الله فليس بمخلوق سواء أسماء أو صفات. فلما خلق سماه الناس الخالق وخلق له اسما خالق، فعندهم أن الزمان لما ابتدأ فيه الخلق أو الرزق أو الإنشاء صار لله بعد ذلك اسم الخالق، وقبل ذلك لم يكن له هذا الاسم ولم تكن له هذه الصفات، فقبل أن يكون ثم سابع لكلامه فليس هو سبحانه وتعالى متكلما، فلما خلق سابعا لكلامه خلق كلاما عند المعتزلة والجهمية، لأن المعتزلة والجهمية كما تعلمون يقولون أن كلام الله عز وجل مخلوق، شأنهم شأن رقية الصفات وشأن الأسماء، فأسمعهم إياه فصار لهم اسم المتكلم أو صفة الكلام. طبعا كما تعلمون أن المتكلم ليس من أسماء ربنا عز وجل، ومعتقد الشيخ صالح وغيره من أئمة السنة أن الأسماء توقفية على النص، ولكن ذكر الشيخ هذا الاسم من باب الإخبار فقط وليس من باب التسمي والتعرض لله لهذا الاسم. كما إن صلاة الرحمة على تأويله والمنعم والمحي والمميت كل هذه لا تطلق على الله عندهم إلا بعد أن ولد الفعل منه على الأصل الذي ذكرته أن الأسماء عندهم الصفات مخلوقة. يعني لك أن تكتب في الهامش كده من أصول المعتزلة أن الأسماء والصفات مخلوقة وتكتب جنبه وهو باطل. المذهب الثاني وهو مذهب الأشاعرة والماتريدية، وطبعا كما تعلمون حينما ينسب مذهب إلى الأشاعرة أي قبل أن يفيق الإمام أبو الحسن الأشعري ويرجع إلى عقيدة أبي عبد الله وعقيدة أهل السنة أحمد بن حنبل نظر الله وجهه. وكما تعلمون أن مذهب الأشاعرة قبل أن يفيق الإمام قد نظر الله، وكذلك مذهب الماتريدية. فخذ بالك أهل السنة والجماعة يطلقون قول المذهب الحسن الأشعري من جملة أقوال أهل السنة، ولكن عند إطلاق الأشاعرة إياك أن يختلف عليك الأمر وتظن أنهم لما قال الأشاعرة يعنون مذهب الإمام الأشعري بعد أن فات، لا يعنون بذلك كلامه قبل أن يترك الاعتزال ويرجع إلى أهل السنة والجماعة. يقول المعتزلة والجهمية قال إن ربنا تبارك وتعالى الله عن قوله ما سمي الإسلام وما اتصف بالصفات إلا بعد أن ظهرت آثار الصفات وآثار الأسماء، وهذا من لوازمه أن الله عز وجل قبل أن يخلق شيئا أو قبل أن تظهر صفاته كان انتبه لا شيء. مظبوط. ولعلكم تذكرون أن في غالب الأحيان أو بمعنى أدق أئمة المسلمين في غالب الأحيان يستدلون على بطلان الكلام ببطلان لوازمه. ببطلان ايه؟ لوازمه. طيب يبقى ربنا سبحانه وتعالى اتفق ابتداء انه اول لا شيء اقل. طيب اول لا شيء اقل في هذه الاول ما خلق شيء يبقى ليس بخالق. طيب وما راح شيء يبقى ليس براح، وهكذا يبقى معناها عدم. واضح يا اخوانا؟ يبقى من لوازم هذا الكلام ان الله سبحانه وتعالى وصف بالعدد في فترات معينة، وهذا عياذا بالله كفر بواحد. طيب مذهب الأشاعرة والماتريدية ومذهب طوائف من أهل الكلام في أن الرب عز وجل كان متصفا بالصفات وله الأسماء، ولكن لم تظهر آثار صفاته ولا آثار أسمائه، بل كان زمنا طويلا طويلا معطلا عن الأفعال. له صفة الخلق وليس ثم ما يقرأ، وله صفة الفعل وليس يفعل شيئا، ولو صفت القراءة وأراد شيء أشياء كونية مؤكدة غير المنجز. المنجز يعني غير الحاضر، ومنه الطلاق المنجز أي الطلاق الحاضر. طيب وهذا الكلام أيضا من الضلال أكثر من أن يبين. ما الذي أغراك أن الله عز وجل كان فترة طويلة معطلا؟ هل اطلعت الغيب وهل ورد بذلك نص؟ لم يرد ولم تطلع على الغيب، فكيف تتكلم في غيب بدون دليل؟ يقول وهكذا فمن اسمائه عند هؤلاء الخالق ولكنه لم يخلق، ومن صفاته الكلام ولم يتكلم، ومن صفاته الرحمه بمعنى اراده الانعام. هذا عند الاشاعره صفه الرحمه عندهم يهولونها وعدم الاثبات عندهم، لأنه بعقوله الرضيع قرب من الرحمة يلزم منها الضعف والخوار. هذا لا يلزم إلا عند البشر، أما عند النوع عز وجل ليس كمثله شيء. وليس ثم منعم عليه، ومن أسمائه المحيي، وليس ثم من أحيي، ومن أسمائه البارئ، وليس ثم من مرض، وهكذا حتى شاء عز وجل وخلق هذا الخلق المنظور الذي تراه من أرض وسماوات وما قص الله علينا في كتابه. ثم بعد ذلك ظهرت اعصاب اسمائه وصفاته، فعندهم ان الاسماء والصفات متعلقه بهذا العالم المنظور او المعلوم دون غيره من العوالم التي سبقته. وقالوا هذا فرارا من قول الفلاسفه الذين زعموا ان هذا العالم قديم او ان المخلوقات قديمه متناهيه او دائمه من جهه الاوليه مع الرب عز وجل. طيب خد بالك، فيه الاصل عند اهل السنه والجماعه وضعوه عند الرد على البخاري، وهو اكتب لا يحمل لك في الرد على المبتدع او المخالف ان تبتدع او ان تخالف، لا يحمل لك في الرد على المبتدع او المخالف ان تبتدع او ان تخالف. مثال ذلك، الشيعة الرافض تقربوا الى الله عز وجل في عاشوراء بكل انواع الحزن، فجاء اهل البدعه وقالوا لابد ان نخالفهم ونرد عليهم، فتوسعوا في معايشهم في يوم عاشوراء، وكلا القولين باطل لدرجه ان بعضهم اسند حديثا الى ليسر كلمه وصوره، فقالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم من وسع على اهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنه، وهو حديث باطل مكذوب. طب ما الذي حملهم على ذلك؟ ما الذي حملهم على ذلك؟ حملهم على ذلك أرادوا أن يردوا على المبتدع. لا، أنا إذا أردت أن أرد على المخالف أو المبتدع أنا عندي موصول. فالأشاعرة قالوا هذا الكلام إيه؟ فرارا من قول الفلاسفة. الفلاسفة قالوا إيه؟ ما يسمى بتعدد القدماء. يعني الفلاسفة قالوا بعقلهم الرضيع، لو قلنا ان الله عز وجل خلق في الازل خلقا، يبقى معنى ذلك الخلق اللي ربنا خلقه اصبح ملازم ومرادف لربنا عز وجل في الاوليه، يبقى حين ربنا سبحانه وتعالى لم ينفرد بالاوليه. واخد بالك؟ فالاشعريه ارادوا ان يردوا على المبتدع فوقعوا في بدعات الاشد. قال طب ما الذي حملك على هذا؟ انا ارد على المبتدع والمخالف وفي نفس الوقت لا ابتدئ ولا اخالف. عجزت عن الرد اكل الامر الى عين، ولعلكم تذكرون القاعده العظيمه التي ذكرناها قبل ذلك، ان المسلم اذا استقر عنده شيء ورسخ عنده من الادله الشرعيه سواء في العقيده او في غيرها، فاذا طرا عليه ما يخالف معتقده، هذا لا يؤثر فيه وان عجز عن الرد عليه. يعني احنا عندنا اعتقاد ان الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، دي عقيده راسخه. طيب وجدنا اشياء تقول غير هذا وما استطعنا ان نرد عليها، نطرح كل هذا ونضل على ما نحن فيه من الاعتقاد. واضح؟ المذهب الثالث مذهب اهل الحديث والاثر واهل السنه، اعني عامه اهل السنه، وهو ان الرب عز وجل اول بصفاته، وانه كان من جهه الاوليه لصفاته كما عبر المصنف هنا كان بصفاته، وان صفات الرب لا بد ان تظهر اثارها لانه فعال لما يريد. والله سبحانه وتعالى له صفات الكمال المطلق، ومن انواع الكمال المطلق ان يكون ما اراد سبحانه وتعالى، فما اراده كونا لا بد ان يكون، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ومن مذهب اهل السنه والاثر والحديث انه عز وجل يجوز ان يكون خلق انواعا من المخلوقات وانواعا من العوالم غير هذا العالم الذي نراه، فجنس مخلوقات الله اعم من ان تكون هذه المخلوقات الموجوده الان. يعني جنس المخلوقات ليس مقصورا على المخلوقات التي نراها او نسمع عنها الان، بل هو اعم من ذلك. فلا بد ان يكون سم مخلوقات اوجدها الله عز وجل واسماءه ظهرت فيها اثار اسمائه، فان اسماء الرب وصفاته لا بد ان يكون لها اثارها في الدم. اسماء الرب عز وجل وصفاته لا بد ان يكون لها اثارها، لانه سبحانه وتعالى فعال لما يريد، ومن ما اراده عز وجل فعله، ووصف نفسه بهذه الصفه على صيغه المبالغه اللي هي فعاله الداله على الكمال بقوله فعال لما يريد. فما اراده سبحانه وتعالى كان، وهذا متسلسل في الزمن الاول، يعني في الاوليه وفي الاخريه. وعز وجل كما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، وهذا من أهل الحديث والمصر والسنة لأجل إثبات الكمال للرب عز وجل وعليه. إن قلنا غير هذا القول فيلزم من قولنا إثبات النقص للرب عز وجل، كما ذكرنا هذا في قول الأشاعرة وفي قول الجهمية. وقول المعتزلة والجهمية فيه تعطيل الرب عن أسمائه وصفاته، يعني أن الله كان بلا أسماء وبلا صفات تعالى الله عن ذلك، وأنه لما فعل وجد صفاته، وفي هذا نسبة النقص للرب عز وجل، لأن الصفات هي عنوان الكمال، والله سبحانه وتعالى كمالاته بصفاته. وأما قول الأشاعرة والماتريدية ومن نحى نحوه فهذا أيضا فيه وصف الرب للنقص، لأن أولئك يزعمون أنه متصف ولا أثر للصفة، ده كلام الأشاعرة. ومعلوم أن هذا العالم المنظور الذي تعلقت به عندهم الأسماء والصفات إنما وجد قريبا، وجد قريبا يعني أوجده ربنا عز وجل قريب، وإن كانت مدته أو عمره طويل، لكنه بالنسبة إلى الزمن المطلق بعامة لا شك أنه قريب. لهذا قال تعالى، قال صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. كتب الله مقادير الخلائق، أي في اللوح المحفوظ، بعد أن خلق القدم وأمره بالكتاب، قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. كل ذلك الوقت ده 50,000 سنة هو بداية الأمر بالكتاب، بداية الأمر بالكتاب. وشاء النور عز وجل وأراد أن تأخذ الكتاب وقتا معلوما لا ندري عنه، فجاء في بعض الروايات غير 50,000 سنة أقل، وخبرك وليس في هذا تعارض، بل لكي يعني نفهمها جيدا، بدأت الكتاب بداية الكتاب قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. طيب الكتاب شغال، امر ربنا عز وجل القلم ان يكتب شيئا اخر ووضع له زمنا معينا، فليس في هذا تعارض، ولكن بدايه الكتاب قبل خلق السماوات 50,000 سنة، وبعد ذلك بدات كتابات اخرى ذكر ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث.
لا يعلم ما اول ما بودي به بالكتابه؟
لا يعلم، وقف على النص. طيب كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. أسأل، قبل أن يكتب ربنا عز وجل أو يأمر بكتابة المقادير، أين كان علم المقادير؟ فضل
كان في علم الله هو
أزلية المولى عز وجل، عشان لو تلاحظ مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، العلم والكتابة والمشيئة والقدر، يبقى علم ربنا عز وجل في كل شيء، وهذا العلم أزلي أزلية المولى عز وجل. وبعد ذلك في فترة معينة من الزمن، يعني أولية المولى عز وجل، حتى نستوعب إيه؟ أنتم معايا يا شيخ؟ أولية المولى عز وجل، كان معاها صفات المولى عز وجل، ومن جملة هذه صفات علم ربنا تبارك وتعالى، علمه عن كل شيء. يبقى هذه الأولية أولية. بعد ذلك ظلت هذه الأولية بصفات ربنا عز وجل حتى جاء وقت قبل خلق السماوات بخمسين ألف سنة، أذن ربنا عز وجل وأمر القلم بالكتابة. يبقى عندي في فترة زمنية كانت المعلومات في علم المولى عز وجل وما زال، ولكن أمر سبحانه وتعالى أن تكتب هذه المعلومات في اللوح المحفوظ. قال معنى كلمة العلم، وبعد ذلك الكتاب، بعد ذلك المشيئة. شاء ربنا عز وجل في فترات متغيرة، وخبرك شاء أن المقتول يتحول إلى خلق، وما زالت هذه المشيئة مستمرة، لأن الخلق ماله بيتجدد. فهذا الذي ولد اليوم كتب عنه كل شيء، ولكن شاء ربنا عز وجل أنه في هذا الوقت طبقا للمكتوب أن يولد هذا الموت. طيب، فالتقدير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وهي مدة محدودة، والله عز وجل لا يعده زمانا، فهو الأول ليس قبله شيء عز وجل. وفي هذا إضرارهم، لأنه من جهة أولية يتناهى الزمان في إدراك المخلوق. نعم، ما هو أولية وخبرة، إذا الزمان فيه الزمان أصلا، ده هو الذي خلق الزمان. وننتقل من الزمان المنسوب إلى الزمان المطلق، وهذا تتقاصر القرون عنه. واضحة دي إن الأطلق لسه الأولية حتى الآن يستوعبها أبدا، وهذا التقاصر القرون عنه وعن إدراكه. وأما هذا العالم المنظور فإنه محدث وحدوثه قريب. محدث يعني إيه؟ مخلوق. طيب، وحدوثه قريب بالنسبة لإيه قلنا؟ للزمن المطلق الذي تتقاصر العقول عن معرفته. وأي عقل يحاول أن يفكر في هذا الأمر ويتطرق إليه حتما سيصاب بالضلال، وممكن ينحل. لما؟ دي الأشياء فوق مدركات العقل، يبقى لابد أن يسلم العقل لها ويسكت وينتهي. ولهذا نقول إن قول الأشاعرة والماتريدية إن الله عز وجل كان متصفا بصفات وله أسماء، ولكن لم تظهر آثارها ولم يفعل شيئا إلا بعد أن أوجد هذا العالم، يقول معناه أن ثم زمانا مطلقا طويلا جدا ولم يكن الله عز وجل فاعلا، ولم يكن لصفاته أثر ولا لأسمائه أثر في المربوبات، ولا بد أن الله عز وجل له من يعبده من خلقه، ولا بد أن يكون له مخلوقات لأنه عز وجل فعال بما يريد. وهذه صفة مبالغة مطلقة في الزمن كله، لأن ما اسم الموصول وأسماء الموصول تعم ما كان في حيز صلتين. يبقى سبحانه وتعالى فعال بما يريد في أي وقت شاء وأراد عز وجل. وصفاته سبحانه وتعالى أزلية بأزليته، ولا بد أن يظهر آثارها لأنه فعال لما يريد. طيب، وعليه ما قولك في مخلوقات أو حوادث لا أول لها؟ هذا يتعارض مع كلام أهل السنة أم لا يتعارض؟ تاني من الرحيم، صفات ربنا عز وجل أزلية، صح؟ بأزلية، وأسمائهم أزلية بأزلية، وأولية بأولية، ولابد أن تظهر آثارها. طيب، لما ظهرت آثارها، أضفت آثار صفاتهم وأسمائهم، هل يلزم من ذلك وجود حوادث لا أول لها تشبهت مع المولى عز وجل في أوليته أم لا يلزم؟ فاهمين ولا مش عارف الكلام؟ احتمال ولا احتمال ولا مش عارف الكلام؟ عيد تاني، ركزوا كويس، لان دي وقع فيها جماعة السلفية اللي هم بدأوا يعني ينسبون أنهم هم جماعة الأم وكل غيره يخرج منه. ثاني صفات النوم عز وجل أو بلية أو بلية النوم والنجاة بعد النوم هذه وأسامية بلية النوم عز وجل. طيب صفات ربنا عز وجل لابد أن تظهر لها آثار فعال بما يريد. طيب لما نقول ان الصفات اوليه لاوليه ولابد ان تظهر لها اثار، هل معنى ذلك يلزم من هذا وجود حوادث لا اول لها تشبها مع الله في اوليته ام لا يلزم؟
لا يلزم.
ليه؟ لكن تخبر بدر عن الفاعل والفاعل والمفعول ايهما يصبح محمد؟ الفاعل. ثم يلين ثم يلين المفعول. يبقى يستحيل ان تكون هناك حوادث اتصفت باوليتها مع اوليه المولى عز وجل. واضحه؟ طيب. نعم؟ ما طبعا كله متعلق بالمشي، ولكن احنا عاوزين نصف اصلي مساله تحتاج الى عمق تفكير شويه. يعني ربنا سبحانه وتعالى اول اوليته اوليته لا اول لا العقل ما كانش يدرك العقل ما كانش يدرك يعني ربنا سبحانه وتعالى اول واوليته لا اول لا يعني ما فيش نقطه بدايه هنا هتحطها انت عارفين خط العدد؟ خط الصفر على اليمين في الموجب وعلى اليمين السالب صح كده؟ يعني في بدايه عند النور عز وجل عند النور مش موجود خالص اصلا. يبقى كده تقاصرت العقول، ولكن صفاته لابد ان تظهر لها اثار. طيب متى ظهرت هذه الاثار؟ باوليه النور عز وجل. ان لم نقل بهذا يلزم من كلامنا ان في فتره معينه كان الرب عز وجل تعالى عما يقول معطلا، وهذا نقص في ذلك. وصلت؟ نعم.
صفة الخالقية برضو هتبقى زي الأولية، إن هو الأول ما فيش حاجة أول زيه. ما صفة الخالقية برضو هتتأثر، يعني هيبقى هو خالق ومش هيبقى فيه خلق وهتظهر الفاعل بعد.
إزاي؟ كتير إزاي؟ ما هو ده بقى الإشكال. خليك معايا ملاحظات. ربنا تبارك وتعالى أول لا شيء أول، صح؟ طيب صفات أولية ولا محدثة؟ مسألة أخرى. إيه معنى محدثة؟
هو اكتسبها.
لا أنا بسألك إيه معنى كلمة محدثة؟ يعني مخلوق. كويس؟ طيب صفات النور عز وجل لابد أن تظهر لها آثار. واحد طيب متى ظهرت الآثار؟ بأولية المولى عز وجل، ولكن دي العقل لابد أن يستوعبها ويفهمها بناء على ما نعيش عليه وما علمنا به ربنا عز وجل. فعل وفاعل وفعل ومفعول. هل ممكن بمقاييس العقول أن يوجد فعل قبل أن يوجد فاعل؟ رد عليه يستحيل. فربنا سبحانه وتعالى صفاته أولية وآثاره أولية، ولكن آثار هذه الصفات ها لا تكون أوليتها كأولية المولى عز وجل. لا واضح؟ يعني يستحيل. نعم
الآثار يا شيخنا مش أولية بأولية المولى عز وجل.
لا ليس لا ليس مش كده دقة الكلام. آثار صفات المولى عز وجل ليس أوليتها كأولية المولى عز وجل.
فعل وفعل
أحسن. فعل وفاعل وفعل او فعل وفعل.
الصفه تسبق الاصل، لكن الفتره قد ايه وقدم لنا
عقل. هيئه العقل والشبه الاسلامي. واخد بالك؟ معايا طبعا الجزئيه دي؟ طيب. يقول ولهذا نقول ان قول الاشاعره والماتريدي ان الله عز وجل كان متصفا بصفات وله الاسماء. ده على غير كلام مين؟ كلام الشحنيه. جميع قالوا لا ما حصلش الكلام ده خالص، ده لما خلق بقى خالق، ولما لاحظ بقى واحد، ده قبل كده يا محشر الأنبياء يبقى كان عدم، وخبرك الأشاعرة قالوا لا يجبر الكلام ربما صلى الله عليه وسلم أسماء والصفات ولكن لم تنطق أصر أصراته وأسماعي إلا لما خلق إيه؟ لما خلق الكون المنظور المعلوم لله اللي هو تقلوهم بخمسين أجزاء المقصد السمكية بالنسبة للزمن المطلق لا شيء أنا أنت كده يا معشر الأشاعرة يعني كلامكم أسوأ من كلام الجميع الناس وخبرك ليه أنكم علقتم الخلق على العالم المنظور المعلوم الآن وديت يعني في منتهى الخطورة يقولوا لكن لم تظهر أعصابه ولم يفعل شيئا إلا بعد أن أوجد هذا العالم يقول معناه أن سمى زمانا مطلقا طويلا جدا لم يكن الله عز وجل فاعلا ولم يكن بصفاته أثر ولا لأسمائه أثر في المربوبات في المربوبات ولابد أن الله عز وجل له من يعبده من خلقه ولابد أن يكون له مخلوقات لأنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد وهذه أسماء ولو منطقة بالزمن كله لأن ما اسم موصول وأسماء الموصول تعم ما كان في حال صفته بقي أن يقال إن قولهم إن قولهم أراد ولكن إرادته عز وجل معلقة غير منجزة فنقول هذا تحكم لأن هذا مما لا دليل عليه إلا الفرار من قول الفلاسفة ومن نحى نحوه يعني أظن أن البصرة تعالى هذا شيء أراد أن يفعل شيء وأراد أن يفعل ولكن علق هذه الإرادة ولم يجعلها إيه منجزة هذه كلام طب قالوا كلام ده إيه فرارا من خدمة إيه محدثات أو حوادث إيه لا أول لا وقلنا هذا لا يلزم يقول وهذا طيب نهتم بقي أن يقال إن قولهم أراد ولكن إرادته معلقة غير منجزة فنقول هذا تحكم لأن هذا مما لا دليل عليه إلا الفرار من قول الفلاسفة ومن نحى نحوه بقدم هذا العالم المنظور وهذا الإلزام لا يدرك هذا الحديث والأصل لأننا نقول إن العوالم التي سبقت هذا العالم كثيرة متعددة لا نعلمها والله عز وجل يعلمها هذا ما قيل أنه يسمى بقدم جنس المخلوقات أو ما يسمى بقدم النوع المخلوقات وهذه من المسائل الكبار التي نكتفي في تقريبها بما أوردنا ذكره في هذا المقام المختصر المهم أن يتقرر في ذهنك أن مذهب أهل الحديث والأصل في هذه المسألة لأجل إثبات كمال الرب عز وجل وأن في غير هذا المذهب تنقص الرب عز وجل لكونه معطلا عن صفاته أو لكونه معطلا أن يفعل أو أن تنطق آثار أسمائه وصفاته قبل خلق هذا العالم المنظور المعنى. طيب المسألة الثانية أن الطحاوي كأنه يميل إلى المذهب الثاني وهو مذهب الماتريدية وهذا من أغلاط هذه العقيدة التي خالف فيها مؤلفها المذهب أهل الحديث والنصر في مواضع منها هذا ظاهر كلامه كما اعترف به الشارع ومن شرح هذه العقيدة من الماتريدية قرروا أن هذا الكلام موافق لكلام أبي منصور المتريدي والأشعري ومن تبعه المسألة الثالثة متصلة بهذا البحث وهذا البحث من أصعب المباحث التي ستغرد لك في شرحنا لهذه العقيدة لكن نعرضها بشكل من الوضوح والاختصار وهو يسمى بمسألة التسلسل والتسلسل معناه أنه لا يكون شيء إلا وقبله شيء ترتب عليه وأنه لا يكون شيء إلا وبعده شيء ترتب عليه والتسلسل له اعتبار ركزوا قبل لأن المسألة دي مهمة جدا وبمعرفتها بطلت كثير من العقائد الباطلة عند أهل الإنصاف أما أهل الهوى ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم مسألة التسلسل بالذات يقول والتسلسل معنا أنه لا يكون شيء إلا وقبله شيء ترتب عليه. شيء وقبله إيه؟ شيء ترتب عليه. طب عليه هذا الطريق عيد على الشيء أو بلد ولا الشيء؟ معناه أنه لا يكون شيء إلا وقبله شيء ترتب عليه. وأنه لا يكون شيء إلا وبعده شيء ترتب عليه. واضح؟ شيء ترتب إيه؟ يعني شيء وبعده شيء ترتب عليه. والتسلسل له اعتبارات. الجهة الأولى المعتبرة في بحث التسلسل هي صفات الرب عز وجل. وللناس في التسلسل المتعلق بصفات الرب مبادئ. المذهب الأول من قال إن الرب عز وجل يمتنع تسلسل صفاته في الماضي ويمتنع تسلسل صفاته في المستقبل، فلا بد للأمل بابتداء صفاته ولا بد أيضا من زمن تنتهي إليه صفاته. وهذا هو قول الجهمية والعياذ بالله وقول فرقة المعتزلة كأبي الهذيل العلاف وجماعة. يعني يلزم الكلام فيه إن ربنا عز وجل ليس الأول وليس الثاني الآخر، لأن يقول لك سيأتي زمن تنتهي الصفات، وقبل ما تبدأ الصفات ما كانش في شيء. المذهب الثاني وأن التسلسل في الماضي ممتنع والتسلسل في المستقبل لا يمتنع، يعني أن الاتصاف بالصفات لا بد أن يكون له زمن ابتدأ فيه بغض النظر الزمن ده من قد ايه، مش فرق، بس الايه ها نقطه الايه البدايه. وهبلك وهذا الزمن قريب من خلق هذا العالم، وفي المستقبل هناك تسلسل في الصفات يعني عدم انقطاع الصفات. وهذا هو قول اهل الكلام والاشاعره والماتريدي. المذهب الثالث وهو مذهب اهل السنه والحديث وهو ان التسلسل ثابت في الماضي وثابت في المستقبل، وثبوته في الماضي غير متعلق بخلق تتسلسل فيهم الصفات او تظهر فيهم اثار الصفات، بل تتنوع التعلقات باختلاف العوالم. وفي المستقبل يعني في الاخره هو عز وجل اخر بصفاته، فهناك تسلسل من جهه المستقبل. المذهب الرابع وهو أنه لا تسلسل في المستقبل وهناك تسلسل في الماضي، وهذا مقتضى الصبر والتقسيم في القسمة. وهذا لا قائل به من المذاهب المعروفة، يعني لا يعرف أن أحد قال بهذا التقسيم. أنت ما عندك الهامش قاعدة الصبر والتقسيم. قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. تبدأ الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. إيه معنى قاعدة الصبر والتقسيم؟ الصبر طرح الاحتمالات، واخد بالك؟ التقسيم النظر في الباطل منها والصحيح، ودي قاعدة مهمة جدا عند المناطق. طرح الاحتمالات بعد ذلك ايه؟ النظر في كل احتمال، ابطال الباطل وترك الصحيح. قال تعالى أم خلقوا من غير شيء، الكلام ده احتمال، خلقوا من غير شيء يعني الناس خلقوا والمخلوقات خلقت من غير خالق، خلق من غير شيء الاحتمال الاول، ام هم الخالقون الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث ان لهم خالق. هذه ثلاث احتمالات.
تقسيم على ايه؟
نعم
تقسيم
الصبر خلاص عرفته وطرح الايه الاحتمال. التقسيم النظر في كل احتمال وابطال الباطل وترك الحق. ها معايا ولا صعب؟ واضح يا فندم؟ يبقى خلق من غير شيء احتمال، مفيش خالق. أما هم الخالقون خلقوا أنفسهم. الاحتمال الثالث للكون خالق. واضح يا فندم؟ أدي ثلاث احتمالات. طيب ننظر بقى أما خلق من غير شيء مفيش عقل يقول الكلام ده. طب لو عقل قال الكلام ده يبقى مش عقل. ده قلت لكم قبل كده دايما ما تنخدعش الكلمة الثوابت المعقول. ما تنخدعش ده. طيب بعد ذلك ام هم الخالقون؟ تم يورون ايه ضابط الخلق يا شيخ محمود؟
وايجاد العام.
احسنت. ضابط الخلق اللي قالوا نعم، ام خلق انفسهم؟ تم بطلت ليه؟ ما تخلق يبقى باطل. لم يبقى الا الاحتمال الواحد اللي هو ايه؟ ان الكون له خالق وهو الله عز وجل. واضح يا اخوان بعد الصبر والتقسيم؟ إذا تبين ذلك فهذه المسألة مسألة التسلسل بحثت أولا قبل بحث المسألة الأولى التي سبق للمهم فيها المذاهب الناس في الصفات وتعلمها من خلق من المذاهب الثلاثة التي ذكرناها. طيب المذاهب الثلاثة التي ذكرناها في الصفات اللي هو مذهب الجهمية والأشاعرة والجميع العام ومذهب أهل السنة والجماعة. قلنا مذهب الجهمية قالوا يا أخوانا يتفق مع بعض، قالوا ان المولى عز وجل لم يتصف بشيء الا بعد ان ظهرت ايه؟ تصرفه. طب الاشاعره قالوا لا، الله سبحانه وتعالى بصفاته اوليا وكذلك باسمائه، ولكن لم تظهر تاثره الا بعد ان ايه؟ خلق الخلق ايه اللي هو العالم ايه المنظور المغلق الان. اهل السنه والجماعه قالوا عكس هذا الايه؟ هذا الكلام. طيب يقول فلما بحث التسلسل نتج منه البحث الاول، لذلك اردت ان تفهم لها التسلسل تفهم مسارها الذي ذكرته لك في الاول، لان كلا من هاتين المسالتين مرتبط بالمساله الاخرى. الجهه الثانيه المعتبره في بحث التسلسل تسلسل المخلوقات. يبقى تسلسل الصفات تكلمنا فيه، تسلسل المخلوقات للناس فيه مذهبان فيما اعلم. المذهب الأول التسلسل في الماضي، وهذا مبتدع عند عامة الناس إلا الفلاسفة الذين قالوا إنه لا عالم إلا هذا العالم، وأن هذا العالم لم يزل في الماضي، وأنه ما من علة فيه إلا وهي مؤثرة المعلوم فيه أيضا، وأن هذا العالم ترتب التسلسل فيه الآخر على الأول والثاني على ما قبله وليس ثم غيره. نقول إن هذا مبتدع عند عامة الناس على الفلاسفة على ما ذكرنا، يعني اتفق المعتزله واهل السنه على ان تسلسل المخلوقات في الماضي ممتنع الا قول الفلاسفه. والفلاسفه كما هو معلوم من قالوا بهذا القول خارجون عن المله، لانهم يرون قدم هذا العالم مطلقا وان المؤثر فيه الافلاك وهي المختلفه يبحث لها. كلمه الافلاك هي المخلوقات. وده برضه اخواننا طبعا الكلام ده الفلاسفه قالوا فعلا، ولكن ذهبت العقول لما قالوا هذا الكلام. يعني المخلوقات دي متسلسله في الاولين. انت يعني انت هتوصل لحد فين؟ ما انت لو تصل لحد انا كده مش لحد، يبقى كده خلاص معناها انك يعني الغيت صفه الخالق وصفه الاله لهذا الكون. المذهب الثاني في المستقبل التسلسل في المخلوقات غير ممتنع عند الجمهور. إذا في خلاف جاء عن بعض المسلمين في تسلسل الحركات والمخلوقات في المستقبل أيضا ممتنع، وأنه لابد أن تصير إلى عدم محض أو عدم تأثير. الجهة الثالثة المعتبرة في بحث التسلسل هي تسلسل الأثر والمؤثر والسبب والمسبب والعلة والمعلوم، وهذا لابد من النظر فيه. وأشهر المذاهب فيه اثنان. المذهب الأول مذهب نفاة التعليم والعلل والأسباب الذين يقولون لا أثر للعلة في معلومها ولا أثر لسبب في مسبب، وإنما يفعل الله عند وجود العلة لا لكونها علة. وهذا هو مذهب نفاة التعليم تقوله الأشاعرة والقدرية ومحسن وجماعات. المذهب الثاني أن الأسباب تنتج مسبباتها ويتسلسل ذلك، وأن العلة تنتج معلومة ويتسلسل ذلك يعني جوازا، ولكن ذلك كله بخط الله عز وجل له، وأن التسلسل الأصاب ناتج عن المؤثرات ليست لذاتها، قل بالك، بل لسنة الله التي أجراها لخلقه. قال: فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. لذلك تجد أن الله عز وجل أخبرنا عن بعض المخلوقات خرجت عن تأثير السبب والمسبب. لما؟ حتى لا يظن الناس أن الأمور خرجت عن إرادة هذا الإله ومشي بسنة لا بد لله به. هذا معنى السبب والمسبب، أن نعتقد عندنا إيه؟ أن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل السبب يؤدي إلى المسبب سبحانه وتعالى، هو الذي جعل ذلك، وإن شاء أتى بالمسبب من غير سبب، وإن شاء أحدث السبب ولم يترتب المسبب. مضبوط؟ لبيان طلقة القدرة، ولبيان أن الكون إله هو الذي قدر هذا وأصله في الكون. ده كلام أهل السنة والجماعة. يبقى العلة في ذاته أو السبب في ذاته أو المؤثر في ذاته له تأثير في ذاته أم لا؟ ها؟ ليس له تأثير في ذاته. انتبهوا كويس، السبب والعلة والمؤثر ما بيأثرش بذاته، ولكن بإذن المولى عز وجل. ولكن سبحانه وتعالى ربط هذا بهذا، ربط أن الواحد يتزوج ويطأ المرأة في القدر مضمون الولد، كما ممكن يتزوج ويطأ وما فيش ولد، وممكن تلد بدون وقت، وهذا كله في كون المولى عز وجل. الله في السماوات وما في الأرض يخلق ما يشاء، يهلك من يشاء ناسا ويهلك من يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. وعيسى الأمامي قطع حساب على ذلك. المسألة الرابعة قوله: وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. وهذا حق، لأن أهل السنة يعبرون عن الله عز وجل بأنه سبحانه وتعالى بصفاته يعبرون بالباء المقتضية للمصاحبة. الباء الباء المقتضية للمصاحبة، وده الفرق بين أهل السنة وبين الجهمية. إحنا عندنا الصفة متعلقة بذات المولى عز وجل لا تنفك عنه، ومن أجل هذا نسلم ولا نتبع الكثير. أهل البدعة قالوا لا، إحنا لو أثبتنا الصفات يبقى تنفك عن الذات، فمعناها أن الصفات أزلية بأزلية المولى عز وجل، وانفكت عن الذات عند الجهمية، يبقى معنى ذلك أصبح في حوادث شأنها في الأولية شأن المولى عز وجل، وده اللي أوقع الجهمية في نفي الصفات. فهمت؟ أولا أهل السنة والجماعة في صفات الله عز وجل يقول: ما زال بصفاته. الباء هنا بإيه؟ بالمصاحبة، يعني صفات الله عز وجل ملازمة له. الجهمية اعتقدوا كده، اعتقدوا أن الصفة تنفصل عن الموصوف. طيب، وهم عندهم عقل أن صفات المولى عز وجل أزلية بأزلية المولى عز وجل وأولية بأولية، فلو هم أثبتوا الصفات هتكون أولية بأولية المولى عز وجل وهي باقية، يبقى تعبد القدماء. وعشان كده نقول إيه؟ نقول الصفات. هذا المنطق هو الفهم للجهمية. يقول: وقوله وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. وهذا حق، لأن أهل السنة يعبرون عن الله بأنه سبحانه وتعالى بصفاته يعبرون بالباء المقتضية للمصاحبة، لأن الله عز وجل لم تنفك عنه صفاته. وكما كان بصفاته عز وجل فلم يكن سبحانه وتعالى بواسطة، بل كان بصفاته. والباء هنا للمصاحبة، يعني أنه عز وجل أزلي بصفاته الموصوف بها والمعتزلة وأشباهه يعبرون في مثل هذه المسائل عن الصفات بالواو، فيقولون الله وصفة وعلم وقدرته وحلم ورحمته وقهر وهكذا، فيعبرون بالواو لأن الصفة عندهم منفكة عن الموصوف. شفت الخلق جميل؟ الكلام ده لما تيجي مثلا تبحث وتفكر يقول لك ازاي؟ يعني مثلا انا عندي قاضي عادل في عمله، العدل جرب معاه المحكمه وهو رايح مثلا السوق يسيبه في البيت، الجهميه تصوروا كده، انتوا متخيلين يا فلان قادر على فعل شيء بياخد القدره عنه وهو رايح يعمل، طب مش رايح يعمل يسيب القدره في البيت؟ الجهميه برضه تكتب ظهر ان الصفه تنفك عن الموصوف. وده يا اخوانا وعلمنا ازاي ده هي اولويات في الحاله دي، نقول احمد الله ان هداك لاهل الحق.
مفيش تبرير يا شيخنا؟
نعم
لا يوجد تبرير لقولنا.
ما هو تبرير قولهم قالوا الكلام ده فين؟ تبريرهم قالوا ان احنا لو اثبتنا ان الصفات في المعاني ولازمه للمرأة تغنى انتبه، قالوا فسيكون الله محلا للحوادث.
على اساس برضه ان الصفه مخلوقه.
ايوه علشان كده لما جه عبد العزيز الكناني يناقل بشر البريسي، ما هو ده تفتح في افحام المخالف لاهل الحق انت لو وقفت على رسول بشر البريسي ضامن فيه. فعبد العزيز الكناني ساله سؤال قال له يا بشر، قال له نعم، قال له أتوقر أن لله علما؟ بشر فاهم عبد العزيز هيخرج على حد فيه واخد فاهم كويس قوي، فقال له إن الله لا يجهل. قال له لا، لا تحيد عن الجواب. أنا ما سألتك الله يجهل أم لا حتى تقول لي، أنا أقول لك أتوقر أن لله علما أبو الله لا يجهل وما فيش يعني. فالخليفة المأمون قال له يا خير المطران مش واخد بالك، فقال له ماذا تعني يا عبد العزيز؟ قال له يا أمير المؤمنين يقر أن لله علما كما ذكر ربنا في القرآن وأنا أتناول معه الحديث أنزله بعلمه. مظبوط؟ بعلمه. هذا هو عيد على من؟ على الأرض تقر له. فقال له طيب هو لم يقر فهي تسأل، قال له أقر الله؟ أقول أين علم الله؟ فإن قال أن علم الله في النار يبقى هذا جعل ربنا عز وجل محلا للحوادث وهي مواقف، وإن قال أن علم الله في خلق الله فقد وصف علم الله عز وجل بالنقائص. لا يوضح يلزم ان علم الله صفه من صفات الله وليست بمخلوقه. قال صدقت يا عبد العزيز من اجل هذا حاجه مش ولا بمشرك. معايا محمد ولا مش فهمت؟ فهمت يا اخوانا المساله دي؟ طيب. فوق ايش معنى؟ لهذا بحث شارح التعاطيه مساله هل الصفات غير الذات؟ وهل الاسم هو عين مسمى؟ ونحن ذلك عرض لها مما يستفاد من بحثه لأنه نوع من الاستطراد، لكن ننبه إلى أن قوله كان لصفاته هو الاستعمال الذي يستعمله أهل السنة، ولا نقول الله وقدرته أو الله وعلمه، فاستعمال الواو بهذا المقام لا يسوء، بل نستعمل الباء فنقول الله وعلمه الله وقدرته لأن الباء تدل على الصحابة لأن هذه الصفات قائمة بذات الرب. طيب الاسم والمسمى دي برضه من القضايا الكلامية التي إن لم تفهم ممكن تشكل على الرجل. الاسم اللي هو العلم على الذات، واخد بالك؟ أنا عم إيه؟ أنا يكون كاف واو ب ده الاسم. الإزازة المبكة والرسمة اللي عليها البركة والتعليقة دي ده إيه؟ المسمى. ده إيه؟ المسمى. طيب هل الاسم غير المسمى ام الاسم غير المسمى؟ ام التفصيل يفهم من خلال السياق. فاذا قلت شربت من الكوب يبقى صدق هنا الاسم ولا المسمى؟ لا محمود. طيب عندنا محمود الميم والحق والميم والواو والدال وعنده جثه والدال وخبرك. فقول مثلا ايه؟ ضربت محمودا على كل راسه. يبقى انا بقصد هنا الاسم ولا المسمى؟ المسمى. يبقى انا بقول ايه؟ كتبت محمود. بالظبط الاسم. ادي كل الاشكال. ضد
المسمى
ده ها؟ لا هو العين او العلم الذي اطلق عليه الاسم. ولا ده اخوان؟
الذات اشكال الذات والصفه.
ها؟
الذات والصفه في نفس الوقت.
الذات بصفتها الزاد بصفتها الزاد هي الأمر صحيح. طيب واضح يا عمر كان في سهولة؟ كان في سهولة؟ المسألة الخامسة وتقول الحمد
كده الخمسة عشر.
نعم
سألها
لا معلش الخامسة عشان قولوا في آخر الكلام ذلك لأن الله على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا تعريف لما مر ذلك لأنه على كل شيء قدير على حياة الموتى وعلى إفلاهم وعلى رزق الناس ورزق المخلوقات وجلال جلاله. وقول ذلك لأنه على كل شيء قدير نتعلق بهذه المسألة الخامسة هذه وهي أن أهل السنة يدعون قدرة الرب عز وجل متعلقة بكل شيء واسم الله القدير متعلق بكل شيء وقدرة الله عز وجل غير محصورة بل هو سبحانه وتعالى قادر على ما شاء وعلى ما لم يشأ وهو مذهب أهل الحديث والسنة وبه جاء القرآن العظيم. فكل ما جاء في القرآن هو تعلق القدرة بكل شيء والله على كل شيء قدير وكان الله على ذلك قديرا إن الله على كل شيء قدير. أما أهل البدع وأهل الكلام فيعلقون القدرة بما يشاءون الله فيقولون تعلق قدرة الرب بما يشاء ولذلك يعدلون عما جاء في القرآن من قول الله تبقى مبارفين وأأمل وقل لي أن نحن نستوعب الطحاوية كما ينبغي ومن أجل هذا أتيت بهذا الكتاب وبهذا الشارع نبلغ كويس ويتقن المسائل كويس. أما أهل البدع وأهل الكلام فيعلقون القدرة بما يشاءون الله فيقولون على ما يشاء قدير. لو أنهى كده بس خطأ ومن أهل البدع لأنه عدول عن القرآن وكده عمق القدرة على المشيئة بل القدرة مطلقة على شكل الشيخ لما ذكرها فوق قال على ما شاء وعلى ما لم يشاء لأن لو قلنا على ما يشاء قدير المفهوم يدل على ايه؟ انه على ما لم يشاء ليس القدير وده مصيبه لوحده واللي تلبس بها بعض من ينتسبون الى السلف وده كله عدول عما جاء في القران. ومن اجل هذا نقول العقيده السلفيه عقيده اهل السنه والجماعه ليس لها نظير في سهولتها ولا في تحصيلها ولكن الذي عكر صفو هذه العقيده دخول علم الكلام وكلام الفلاسفه جعل الناس يجنحون الى الالفاظ الموروده في القران الى غيره. اما اهل البدع واهل الكلام فيعلقون القدره بما يشاءون الله لانه التقدير كفايه وهو على ما يشاء قدير. لا لم يرد هذا في القران ولا في السنه بل ورد على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير ولذلك يعتبرون عما جاء في القرآن من قول الله والله على كل شيء قدير لأن القدرة عندهم متعلقة بما شاء الله أن يحصل، أما ما لم يشأ أن يحصل فلا تتعلق به القدرة. فإذا قيل هل قادر على أن لا يوجد الكريز؟ فيقولون لا هو قادر. طب هل الله قادر على أن توجد السماوات؟ يقولون لا، غير قادر، لأن القدرة عندهم متعلقة بما شاءه سبحانه وتعالى، وما لم يشأه في كونه مما لم يحصل بعد أو مما حصل عنده، فإن القدرة غير متعلقة به. ولذلك يقول قائلهم ليس في الابداع، ليس في الامكان ابدع مما كان، وهذا خطا معلم، خطا. طيب، لان القدره عنده متعلقه بما شاءه الله عز وجل، وهذا القول باطل بوضوح. طيب، في هنا كلام في الهامش مخاوف سويا ولا مش موجود؟ مش موجود. طيب اكتبوا اللي مش موجود يكتبوا، واللي موجود عنده يقرا. ماشي معاهم؟ طبعا متفرق. لازم اشرح عشان
معاهم.
لا صح، السؤال مش الدرس اصلا مش مستحيل السؤال. صح يا مش مستحيل الفعل، فوق بقى. ما هو ممكن تسالتين على بعض. خليني ساكت.
عندني جزئيه شفنا كده.
نعم.
عندني جزئيه. التعليق على ده
أنا فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم وكلام الشيخ الإسلام، ولا كده فاضي عندك وقت الكلام، ولو رحلت الإنسان كان الإنسان مليوني فوق مني وإنت ولا مني ماشي معايا. جاء في فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم كتبته، جاء في فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي عام الدولة السعودية جوابا عمن يقول إنه على ما يشاء قدير، إنه على ما يشاء قدير. قال من القائل؟
الشيخ محمد بن إبراهيم
رحمه الله عليه. الأولى أن يطلق ويقال إن الله على كل شيء قدير. الأولى أن يطلق ويقال إن الله على كل شيء قدير، لشمول قدرة الله عز وجل لما يشاء وما لا يشاء. لما يشاء ولما لا يشاء. وقد ربط من نفى قدرته على ما لا يشاء، وقد غلط من نفى قدرته على ما لا يشاء. ومن الحجة عليهم قوله تعالى هو القادر على أن يبعث عليهم عذابا من فوقهم أو من تحت أرجلهم أو يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض. بالآية تعليقا لشيخ الإسلام على قول القائل ليس في الإمكان أبدع من مكان، أنتوا عندك كده؟ تعليقا لشيخ الإسلام على هذه الأمور، قال شيخ الإسلام في رسالة في معنى كون الرب عادلا سبحانه وتعالى، ما يحكى عن الغزالي هو أبو حامد الغزالي المتوفى سنة 550 من الهجرة، ما يحكى عن الغزالي أنه قال ليس الإمكان أبدع من هذا العالم، فإنه لو كان كذلك ولم يخلقه لكان موحدا يناقض الجود، فإنه لو كان كذلك ولم يخلقه لكان موحدا يناقض الجود أو عكسا يناقض القدرة. وقد أنكر عليه هذا الضوء عز وجل
كامل عايد علينا حبيب الله. لا
طيب انا سؤال لا مدعية ولا جديد وانا بس ان يكون لدينا انا ليه انا في جنب بحيث انت فعلا متابع معايا في القرآن والعلم ما هو وصل الضمير في خلف الانتهاء عدم لهذه الضمير يعود على شيء على اي الخلل دي مهم فلو انت عند الكتاب او عند القراءه انت متابع او التركيز في اخر هذا الضمير في
اخر ما هو
تعالى على العالم تاني وسألتني على سألتني قال شيخ الإسلام في رسالة في معنى كون الرب عادلا ما ينكر عن الغزالي أنه قال ليس في الإمكان الأبدع من هذا العالم فإنه لو كان كذلك ولم يخلق لكان مخلا يناقض الجود أو عجزا يناقض القدرة وقد أنكر عليه طائفة عليه الغزالي صح ولا غلط؟ وقد أنكر عليه طريق من هذا الكلام وتفسيره أن الممكن يراد به المخلوق ولا ريب أن الله عز وجل يقدر على غير هذا العالم. معلش الناس نادوا لك. وقد أنكر عليه طائفة ممكن تحبس كده أو سامع عندك أي على غزال هذا الكلام وتفصيله يعني تفصيل الكلام أن الممكن يراد به المقدور ولا ريب ان الله يقدر على غير هذا العالم ولا لا يقدر على كل شيء قدر سبحانه وتعالى وعلى ابداع غيره الى ما لا يتناهى كسره وعلى إبداع غيره إلى ما لا يتناهى كسر ويقدر على غير ما فعله ويقدر على غير ما فعله سبحانه وتعالى كل ده نتج من إيه؟ والله على كل شيء قدير لو خليكم معايا بمثل هذه المعلومات وبهذا التفصيل لكلام أهل العلم أنا يعظم الرب في قلوبنا وهو ده المقصود هو ده المقصود لذلك السلف الصحابة لما فهموا العقيدة كما ينبغي كانوا من أعلى الناس كعبا تعظيما للرب ومن أجل هذا وقفوا عند الحدود ولم يتخطوا وده اللي عاوزينه لا نريد أكثر من ذلك يقول تاني ولذلك يقول قائلهم ليس في الإمكان أبدع مما كان لأن القدرة عندهم متعلقة بما شاءه الله عز وجل وهذا القول باطل بوضوح وذلك لدليلين يبقى لما نسأل نقول أي العبارتين أصغر الله على كل شيء قدير ولا الله على ما يشاء قدير أحسنت تقولها أوي باطل بدليلين أن الذي جاء في القرآن كما في الآيات التي سبق طرف منها تعلق القدرة بكل شيء ده القدرة في القرآن الثاني أن الله عز وجل قال قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض وقد ثبت بالحديث الصحيح أنه لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال النبي صلى الله عليه وسلم اعوذ بوجهك ثم تلا او من تحت ارجلكم فقال اعوذ بوجهك ثم تلا يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه اهون والله عز وجل لم يشا ان يبعث على هذه الامه عذابا من فوقها أو من تحت أرجلهم فيهلكهم بسلف عام بل جعل بأسهم بينهم شديد لحكمته سبحانه وتعالى العظيمة العلية فدلت الآية على أن قدرة الله عز وجل تتعلق بما لم يشأ أن يحصل. انتجوا، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاب من فوق، وهذا لن يشاءه الله، ومع ذلك تعرضت به القدرة. وفقط يبقى أن يقول على ما يشاء قدير ممتنع، لا شك في ذلك. عارفين زي بالظبط مسألة القدر وهذه، لأن الشيخ صالح أكرمه الله في القدر تكلم بكلام نسأل الله أن يجزيه خير والله. زي بالظبط مسألة إيه؟ ولو كنت لعالم لما كنت عنه وإنهم لكاذبون، مع أنهم لم يردوا. حاصره أن الله عز وجل يعلم ما لم يكن، قال لو كان كيف كان، يعلم ما لم يكن، قال لو كان كيف كان، ولو ردوا لعالم لما كنت عنه وإنهم لكاذبون. حفظ الله. وهذه من الكلمات التي يقصر عند أهل العصر استعمالها فيتنبه إلى أنها آثار من آثار قول هذا الإنسان. وقد جاء في حديث الرجل الذي يدخله الله الجنة وهو آخر من يدخلها أن الله يقول إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر. والجواب على ذلك معروف، لأنه متعلق بأشياء مخصوصة وليس تعليقا بالقدرة بالمشيئة. أو يمكن قدرته على المشاء في مثل هذه الأحاديث تتفق قدرته على ما لم يشاء، والله عز وجل أعلى وأعلم. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صالح الأعمال ورجاء بحيث نستوعب ولا تختلط علينا الأمور. الله يوفقكم فروح بلا جر. بس
رد على الإرادة للشيخ ذكر
قضايا عيال هلع نعم المشاكل. نصيحه من اخيه روحوا ذكروا بحيث نستوعب. انا بقول هذا ان شاء الله العقيده الطهويه بالذات والشرح بالذات بعينه ان اعاننا الله عز وجل ونساله ذلك وانتهينا منها واستوعبناها هتفرق معنا وكتير جدا. دفعنا الله عز وجل واياكم بما نقول، وسبعة دولة في الفصل قبل الحمد. إن شاء الله نسأل.